بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب التواضع: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. هكذا التواضع خلق كريم أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالتواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهذا يدلنا على أن التواضع من أعظم أسباب الألفة والمحبة بين الناس. التواضع يزول معه البغي والعدوان والظلم والفخر، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإذا رأيت من هو أكبر منك تعامله وكأنه والدك في الإجلال والاحترام، وإذا رأيت من هو أصغر منك تعامله وكأنه ولدك في الشفقة والرحمة، وإذا رأيت من هو مثلك في عمرك تعامله بالمساواة والمحبة وكأنه أخوك. فلا تفخر على أحد من عباد الله ولا تبغي على أحد. وبهذا التواضع حقا يزيل الكثير من المشاكل والخلافات والتنازعات بين الناس. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. فالصدقة فيها بركة على المال. ما نقصت صدقة من مال، يعني مهما أنفقت من مالك فالصدقة تبارك في هذا المال. وأيضا في الرواية الأخرى: ما نقص مال من صدقة. قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كلما عفوت فالله يزيدك عزا. قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وتأمل كيف جاءت المعاملة هنا. العبد يظن أنه إذا عفى عن الناس أن هذا فيه شيء من المهانة والضعف. لا، الله تعالى يزيدك عزا. بعض الناس يظن أنه إذا تواضع مع الناس وكان هو يخدمهم ويخفض جناحه معهم يظن أنه بذلك ستكون منزلته أقل من منزلتهم. لا، قال: إلا رفعه الله. فالتواضع من أعظم أسباب الرفعة. وما تواضع أحد لله، ما يتواضع رياء حتى يمدح الناس يقول فلان متواضع فلان أخلاقه طيبة، لا، ما يريد إلا وجه الله، لأن الله تعالى يحب هذا الخلق، فيحب أن يتخلق بالأخلاق التي يحبها الله، فيتعامل مع الله. عندما يتواضع مع الناس كأنه ما يتعامل مع الناس وإنما يتعامل مع الله جل وعلا. وهذا يدل على أن الأخلاق في الإسلام في الحقيقة مربوطة بالعقيدة، مربوطة بمراقبة الله. ولهذا قال بعض السلف في قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: سمى خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره مع الخلق لكن باطنه مع الحق سبحانه جل وعلا. فإذا تعامل مع الناس يعاملهم لوجه الله، يتواضع لوجه الله، مع ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ويدخل في التواضع هنا أيضا التواضع لله في الاستجابة لأوامر الله والتعبد لله. فالعبادات كلها في الحقيقة من صور التواضع لله جل وعلا. عندما تصلي تضع اليمنى على اليسرى، هذا تواضع ذل بين يدي عزيز. عندما تضع أشرف أعضائك على الأرض تسجد لله، هذا فيه تواضع عظيم لله جل وعلا. فكلما تواضعت لله، تذللت لله، أعزك الله ورفعك. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا الحديث يزيل الوهم من نفوس كثير من الناس. عندما تكون هناك مشكلة بينك وبين زوجتك، بينك وبين خادمك، بينك وبين صديقك في العمل، بينك وبين مديرك، ربما تكون أنت المظلوم، هو المخطئ، لكن كل واحد الآن ينتصر لنفسه، لا يريد أن يعترف بخطئه. بهذا ما تستقيم الحياة، بهذا تحصل الخصومات، ويؤدي هذا إلى الفراق والشقاق. فلا بد أن تتواضع. لا تظن أنك إذا تواضعت قلت ما عليه أنا أخطأت في حقك يا فلانة وخلاص نفتح صفحة جديدة في حياتنا الزوجية ونسأل أن يغفر لنا. لا تظن أن زوجتك ستترفع عليك، لا، ثق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، سيرفعك الله تعالى. ربما تراك بعد ذلك بعين الرفعة، وأنك صاحب أخلاق عالية، وأن هي المخطئ ومع ذلك أنت تتواضع. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول لزوجته: إن أنا غضبت فرضني، تعالي رضيني، وإن رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب. إذا كل واحد منا يشح بحقه يقول لا، ما أتنزل، نذهب إليها وأعتذر، أو هي تقول هذا الكلام، لا، تواضع لله، كن هينا سهلا لينا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم. وهذا قد يتعجب منه بعض الناس، كيف أنت أكبر منهم وأنت الذي تبدأهم بالسلام؟ لماذا فعل أنس هذا الفعل وسلم على الصبيان؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، متواضعا، لا يأنف أن يسلم على الصبيان. كم في هذا من التربية العملية لهؤلاء الصبيان، عندما يرون الكبير يبدأون بالسلام، يدخل في قلوبهم محبة هذا الكبير، فإذا نصحهم بعد ذلك وتكلم معهم ينصتون إليه ويقبلون كلامه، ثم يتعلمون هذا الخلق، يقولون الشيبه الفلاني أو والدنا أو فلان الكبير كان يسلم علينا، يمر علينا واحدا واحدا يسلم علينا، فلا ينسى مثل هذه المواقف، فعندما يكبر يفعل مثل ما فعل من قبله. هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. وكم يولد مثل هذا العمل الألفة والمحبة يعني بين الصغير والكبير، وهذا يجعل الصغير يزيد في احترام الكبير. يعني بعض الناس يظن بهذا تسقط منزلة الكبير، لا، بالعكس، من تواضع، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فبهذا يزيد الصغير في احترام الكبير وإجلاله. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لا تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. فهذا أيضا من جميل تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. طبعا العلماء تكلموا في قول أنس هنا لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف امرأة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمس يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد يقال هذا كان قبل تحريم مس النساء، هذا تخريج. تخريج آخر أن هذا ليس على ظاهره. لماذا؟ لأنه جاءت أدلة واضحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وكان يبايع النساء بدون أن يمس أيديهن. فهذا أمر محكم واضح. أما هذا الكلام فهو من أساليب العرب، يعني يقول إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، يعني هذا كناية عن كمال الانقياد، كناية عن كمال الانقياد، يعني ينقاد لها وكأنها أخذت بيده وتسحبه معها، وليس على ظاهره. لماذا؟ لأن الأحاديث ما يمكن أن تتناقض، فإما أن يكون هذا قبل التحريم لأن الأدلة كما هو معلوم تنزل بالتدريج، وإما أن يكون من أساليب اللغة العربية كما هو معلوم. فإذا هذا من جميل التواضع. الآن ما يمكن لكبير القوم أن يمشي مع أمة خادمة، الأمة في زمانه مثل الخادمة في زماننا بل أشد منزلة، يعني في النزول والسفول. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يأنف أن يمشي معها ويقضي لها ما تريد صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة يكسر القلب ويخرج ما فيه من الكبر، عندما تمشي مع الضعفاء والفقراء ولا تأنف أبدا أن تمشي معهم وأن تسمع كلامهم وأن تقضي حوائجهم صلى الله عليه وسلم. قال وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وهذا من تواضعه في بيته. المتواضع ما يظهر هذا الخلق أمام الناس، وإذا به إذا دخل بيته يكون جبارا قاسيا ظالما. لا، تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا في بيته، كان في مهنة أهله، وكما جاء في بعض الروايات يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، هكذا كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله. الآن بعض الأزواج ما يتنزل أن يغسل صحنا، أو إذا أرادت زوجته كأس ماء أن يحضر لها كأس ماء، لا أبدا، مستحيل. يظن هذا ينزل من قدره ويجرئ زوجته عليه. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، والله ما تطيب الحياة وما تحلو إلا بخلق التواضع. عندما تتواضع الطرف الآخر يستحي، تأتي زوجتك وتنافسك في هذا الخلق، تتواضع معك. ما أجمل مثل هذه الحياة التي يسودها التواضع. إذن كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ما يلهيه أهله أبدا، إذا جاء حق الله سارع إليه. وذلك في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان، أذان الفجر، وثب إلى الصلاة، خلاص يقطع كل شيء يخرج إلى الصلاة ويستعد إليها. قال عن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. الآن الصحابة اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، وإذا بهذا الرجل يقطع الخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن دينه، يقول: رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. والله لو يفعل هذا واحد اليوم لقامت عليه الدنيا. وقيل: أنت ما تعرف الأحكام الشرعية ولا تعرف الآداب المرعية، كيف تدخل يوم الجمعة تصرخ أمام الخطيب: علمني يا فلان؟ وممكن الخطيب يغضب عليه، وأقل شيء يقول له: اسكت اجلس. وانظر إلى النبي الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم: اخفض جناحك للمؤمنين. حقا يعني يترك خطبته. وذلك استفاد العلماء أن الخطيب يجوز له أن يقطع الخطبة إذا كان الداعي أولى لقطعها، إذا كانت هناك مصلحة أرجح، هذا يجوز للحاجة، وهذه حاجة ماسة. الآن هذا رجل غريب، ممكن ما يأتي، ممكن يسافر، ما تدري ما حاله، ويمكن يريد أن يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك كله خير إذا خطب يعني خطبة عظيمة، لكن لعله ما أدري ما أصول الدين، يريد أن يتعلم. فتأمل كيف من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته، جاء وجلس وأطال معه، جلس على كرسي حتى يعني انتهى من تعليمه، ثم أتم خطبته صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. يعني إذا أكل طعاما يأكل بأصابعه الثلاث. قال: إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، بعد أن ينتهي من الطعام يلعق أصابعه، يعني يمص أصابعه. هذا الفعل الآن كما يقولون يخالف الإتيكيت، يسمونه إتيكيت، يعني الآداب التي يجب أن تراعى عند الطعام. سبحان الله، أحسن إن تنزلنا في التعبير، أحسن وأجمل إتيكيت هذا الإتيكيت النبوي، هذه الآداب على الطعام. الآن عندما تنظر في القوانين وفي الشرائع المحرفة ما تجد آدابا مثل الآداب الإسلامية. إذا أحصيت آداب الطعام فقط يعني تزيد على 10 آداب. سنن نبوية، كيف يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند الطعام، يقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يعني يجلس مستوفزا يعني على ركبتيه هكذا ويأكل، وهذه جلسة فيها تواضع، أو يرفع يعني قد الجلسة المعروفة عندنا ويأكل هكذا، أيضا هذه فيها تواضع، ينحني. ولهذا ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط، يعني ما أكل على طاولة مثل ما نفعل اليوم، لازم في طاولة الطعام، لا، ما أكل على طاولة، لأن الطاولة ما تجعل الإنسان يتواضع في جلسته، سيجلس هكذا ويأكل ما ينحني. لكن إذا أكل على الأرض وضع سفرة وجلس مستوفزا هكذا أو هكذا سينحني، ويكون حاله حال العبد الذليل عندما يتناول نعمة الله. سبحان الله، تأمل يعني في هذه الجلسة، ويسمي الله تعالى ويأكل بيده اليمين، كما قال لي عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك، كل مما يليك، وإذا فرغ حمد الله تعالى بمحامد كثير. كل هذا تواضع لله. قال وقال أيضا، هذه من صور التواضع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. لأن بعض الناس يأنف إذا سقطت اللقمة يتركها، لا، هذا ليس من التواضع. تواضع لنعمة الله، خذ هذه اللقمة وأمط الأذى عنها وكلها ولا يدعها للشيطان. قال وأمر أن تسلت القصعة، وقال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال تسلت يعني تلعق، يعني تمسح القصعة، يعني القصعة إناء يأكل فيه عشرة، مثل الآن يعني صينية العزيمة الكبيرة عشرة يجتمعون عليها. فأمر أن تسلت، الآن هذا مستحيل في زماننا إلا من رحم الله، يعني الصيانة الكبيرة هذه حق العزائم، في الغالب أن الطعام يفيض ويزيد وكثيرا ما يلقى في الزبالة، والله المستعان. هذا ليس من تواضع لنعمة الله تعالى، نسأل الله أن يعفو عنا. فإذا هذا كله من التواضع. وطبعا هذا الإخوة فيه شكر لنعمة الله تعالى عندما يلعق أصابعه، حتى ما يكون هناك طعام متبقي في على الأصابع، ثم يعني إذا غسلت يدك سيسقط هذا الطعام في المهملات أو في يعني مكان القاذورات. هذا ليس من التواضع لنعمة الله وليس من شكر نعمة الله. ثم أيضا ما يبقى في الإناء أو القصعة أيضا إذا ترك سيلقى ويرمى، فهذا من تمام التواضع لنعمة الله جل وعلا. طبعا ما أدري هم يذكرون، ما أدري هذا ثبت علميا طبيا أو لا، أن مص الأصابع قد فيه مادة تساعد الهضم أو لا، أنا سمعت مثل هذا لكن ما أدري ما صحة هذا علميا، والله أعلم. والسنة كلها بركة كلها خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في التعليل، قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، ما تدري البركة أين تكون في الطعام، يمكن تكون في هذه اللقيمات المتبقية. هنا تعليق للخطابي رحمه الله على هذا الحديث، قال يعني في لعق الأصابع، قال وقد عابه قوم أفسد عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر، كأنهم لم يعلموا أن الذي لعق بالإصبع أو قال أن الذي علق بالإصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدروه. يا ولا ما عندهم عقول، لماذا يزدري لعق الأصابع؟ طيب هذا الطعام الذي تلعقه هو الطعام الذي أكلته، ثم إذا أكلت بيدك في الحقيقة أنت تأكل بيدك، فكيف بعد ذلك تزدري أن تلعق أصابعك؟ ذلك اليوم الناس استبدلوا بالأكل باليد، استبدلوا بالأكل باليد الأكل بالملعقة، وإن كان جائزا لكن الأولى والسنة أن تأكل بأصابعك، هذا أقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى طاف بنا في الحقيقة، يعني في جوانب متنوعة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم قد ما تخطر ببالك، يعني في السلام على الصبيان، في التعامل مع الإماء، في بيته صلى الله عليه وسلم لما يأتيه سائل يسأله، لما يأكل الطعام، يعني وهذا فيه إشارة والله أعلم أن كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصبوغة بالتواضع، منصبغة بالتواضع. والوقت أدركنا، وإن كانت يعني بقيت أحاديث يسيرة لكن نأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.